أجلنا الحديث عن مهارة الاتصال إلى هذا اللقاء، وسنتحدث هذه الليلة عن مهارة الاتصال. ومهارة الاتصال هي في حد ذاتها من أهم المهارات التي ينبغي أن يتحلى بها المتحدث والخطيب والمحاور والمعلم والمربي وكل شخص يعني يريد أن يقدم فكرته للآخرين أو يستمع من الآخرين، فيحتاج إلى أنه يعرف ما هي مهارات الاتصال. وكتب فيها كتب وألف فيها تصانيف كثيرة، وتحدث فيها كثير من الإداريين والمبدعين والناجحين، فوضعوا لها أصول ووضعوا لها أمور كثيرة. ولعلنا نحن نأخذ من هذه ما كان فيه شيء من الاختصار ويفيد الغرض، فلعلنا إن شاء الله نتحدث في هذا اليوم عن 3 عناصر، وهي ماهية الاتصال، ما هو الاتصال، ومهارة الإنصات، ومهارة التحدث. إن أسعفنا الوقت إن شاء الله، ولعل أخي البث المباشر أو فرسان السنة أو من كان موجود معنا، إذا جاء موعد اللقاء الذي يلي هذا اللقاء فليس عندي أي إشكال أني أتوقف في أي لحظة، لأن المادة ستعاد إن شاء الله، ولعل يعني الأخوات أن لا يسجلوها الآن، لأنه سنعيد إن شاء الله بثها وتكون جاهزة للتسجيل إن شاء الله. فسنتحدث عن 3 عناصر أو 3 محاور، أولها ماهية الاتصال، والشيء الثاني مهارة الإنصات، والشيء الثالث مهارة التحدث. فعند حديثنا بارك الله فيكم عن مهارة الاتصال أو ماهية الاتصال، أنا عملت اختبار وقدمته وأرسلته للإخوة في غزة على أساس أنهم يعملونه قبل بدء هذه الدورة، وهم لعلهم عملوه، وهذا ما يتعلق، هذه الشرائح تتعلق بالاختبار وهذه الإجابة عليها، لن نتعرض لها، ولكن نبدأ من هذا التعريف، وهو كيف تتم عملية الاتصال. هذا النموذج الذي هو أمامنا الآن، ونموذج شهير وهو كان سائد ونموذج بيرلو، وهذا النموذج يذكر أن الاتصال، أنا لا 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 أرى أن يعني لوحة الرسم غير مفعلة بالنسبة للكتابة والإشارة، يعني الأقلام وعلامة الصح ليست مفعلة لدي، ما أدري عن، حتى كنت أبغى أشهد للإخوة. لكن انظروا إلى اليمين، اليمين نجد مرسل، وبعده يليه الرسالة، ثم الوسيلة، ثم المستقبل. هذا النموذج يقول إنه الاتصال بحاجة إلى هذه العناصر، بحاجة إلى هذه العناصر الأربعة، أن يكون هناك مرسل، وهناك رسالة، وهناك وسيلة، وهناك مستقبل. أنا الآن أعتبر أني مرسل، أرسل لكم هذا الكلام، وأرسل لكم ما لدي من عبارات، معلومات، مشاعر إلى آخره. الرسالة هو هذا الصوت والكلام والكلمات والعبارات والمعلومات التي تسمعونها. الوسيلة هي الإنترنت أو هذه الطاعة، والمستقبل أنتم. فكان يعني هذا النموذج يرى أن الاتصال هو بهذا الشكل. فأتت يعني التحديثات لتعريف الاتصال، وعمل أنه على شكل أعقد من هذا، وهو أن هناك لدينا الطرفين، المرسل والمستقبل، كلاهما يعتبر مرسل ومستقبل في نفس الوقت، الطرف الأيمن والطرف الأيسر يعتبر هو مرسل ومستقبل في نفس الوقت، والرسالة هي الموضوع الذي يتحاورون فيه أو يتحدثون فيه. ثم هناك قناة الاتصال، وهي الوسيلة التي يتم من خلالها انتقال هذه الرسالة وردة الفعل، أو ما يسمونه بالتغذية الراجعة والفيدباك. فالمرسل هو الأول والمرسل هو الثاني، كلاهما يعتبر مرسل وكلاهما يعتبر مستقبل. فأصبح الناس يعني ينظرون، أو المهتمين ينظرون إلى أن الاتصال ليس هو من طرف واحد، وإنما هو يهتم بالطرفين، وأن هناك رسالة مشتركة، الرسالة تأتي من الطرف الأول إلى الطرف الثاني، وردة الفعل تأتي من الطرف الثاني إلى الطرف الأول وتعتبر هي في نفس الوقت رسالة. وأما وسيلة الاتصال فهناك وسائل عدة مختلفة. فهذا النموذج يعني هو الأشهر الآن، وهو الذي عليه العمل. ولعلنا يعني أنا تغيرت عندي الكتابة والحروف اختلفت، كانت يعني محتوى بأحسن من كذا، فهي فرصة طيبة إنها تنبهنا لاختيار النمط الأفضل من هذا. أيضا من الأشياء سبحان الله، حتى يعني هذا الدراسات تشير إلى أن الإنسان يقضي وقته في الكتابة، في القراءة، في التحدث، في الإنصات. في هذه الثلاث الأشياء يقضي وقته في الكتابة، في القراءة، في التحدث، في الإنصات. وجدوا أنه في الكتابة يقضي وقته بنسبة 7%، في الكتابة يقضي وقته بنسبة 7%، بينما 16% من وقته في القراءة، و35% من وقته في الحديث، و40% من وقته في الإنصات. طبعا هذه دراسات غربية وهم يقرؤون ويكتبون. فنلاحظ أنه الإنصات له نسبة أعلى، الإنصات له نسبة أعلى، يعني الناس تسمع أكثر مما تتحدث، وهذا يهم المتحدث. الناس تسمع أكثر مما تتحدث، فهذا يهم الشخص الذي يتحدث. إذا الناس تستمع للحديث، يستمعون لحديثك أكثر مما يقرؤون، ويستمعون لحديثك أكثر مما يكتبون، ويستمعون لحديثك أكثر مما يتحدثون هم. فهنا يعني الإنسان المتحدث يحتاج أنه يراعي هذه المسألة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا المدرج الشهير وهو يسمى بمدرج التعلم، مدرج التعلم. لو لاحظنا أمامنا محورين أمامنا، وهذه المحورين وزعت السطح اللي هو أمامنا الآن الشاشة إلى أربعة أرباع، إلى أربعة أرباع. فالربع الأول الذي هو على اليسار إلى الأسفل هذا ربع رقم واحد، والربع الثاني هو الذي أعلى في الجهة اليسار، والثالث الذي هو أعلى جهة اليمين، والرابع الذي هو أسفل جهة اليمين. فنعتبر أنه في الجزء الأسفل، الجزء الأسفل، لا يوجد وعي لدى الإنسان بالحاجة إلى المعلومة في الجزء الأسفل، بينما الجزء الأعلى يوجد وعي. يعني عند واحد وأربعة لا يوجد وعي بالمهارة أو بالمعلومة، بينما عند اثنين وثلاثة يوجد وعي. في الجهة اليسرى لا يوجد مهارة عند واحد واثنين، في الجهة اليمنى يوجد مهارة عند ثلاثة وأربعة. فالربع رقم واحد لا يوجد مهارة ولا يوجد وعي، الربع رقم اثنين لا يوجد مهارة ولكن يوجد وعي، الربع رقم ثلاثة يوجد وعي ويوجد مهارة، أما الربع رقم أربعة لا يوجد وعي وإنما توجد مهارة. كيف يحصل هذا؟ يعني كيف ترجمته؟ بالنسبة للربع الأول، الربع الأول هو كالشخص أو الشاب الذي لا يعرف يسوق سيارة مثلا، أو الطفل الذي لا يستخدم الدراجة، لا يعرف يستخدم الدراجة، أو لا يستخدم المشي، لا يمشي. هو في البداية ليس لديه وعي بأهمية هذا الأمر أو بأي شيء أو معلومة عنه، لا يعي هذا الأمر، والمهارة غير موجودة. ثم تأتي المرحلة الثانية أن لديه وعي، يعي المشكلة، يعي أنه بحاجة، يعي أن هناك فيه مهارة، لكن لا يوجد لديه مهارة. ثم يبدأ يتعلم ويدرب نفسه ويدرب غيره إلى أن يصل إلى درجة أنه يعي هذا الأمر، يعيه وهو ماهر فيه، وهو ماهر فيه، فهو في وعيه و يعني يعي بما يصنع، وفي نفس الوقت هو يمارس. ثم ننتقل إلى مرحلة رابعة أنه يفقد الوعي، يصبح في اللاشعور ولكنه يحسن المهارة. فنجد مثلا في بداية الطريق لمن يريد أن يتعلم السياقة أنه لا يعي عن السياق أي شيء وهو لا يجد المهارة، بينما في الخطوة الثانية يعي مشكلة الحاجة إلى القيادة، وهو يعلم يعني كيف الخطوات في القيادة وماذا يصنع وماذا ينبغي عليه أن يصنع، لكنه لا يحسن المهارة. ثم ينتقل إلى خطوة ثالثة أنه يحسن المهارة وهو يعي ما يفعل، يعني حاضر الذهن تماما ويعرف أنه الآن يلف يمين يلف يسار يشغل الإشارة يغير السرعات إلى آخره. إذا وصل إلى درجة من المهارة وأتقن يصبح يقود هذه السيارة في غير وعي، فتجده يتجاوز الإشارات وينتقل من اليمين لليسار ويغير سرعات السيارة ويؤشر يمين ويؤشر يسار ويقفل الإشارة، وكل هذا في غير وعيه، يصنع هذا في اللا شعور. فهو الآن وصل إلى قمة المهارة بحيث أنه أصبح يتقنها بدون جهد، بدون يعني تعب، بدون أنه يكون حاضر الذهن حاضر الفكر، فأصبح الآن وصل إلى درجة. فبناء على هذا أنت تتعامل مع من تعلم، أنت تتعامل مع من تعلم. فإذا تعلم الناس ترشد الناس تبين للناس تنصح الناس توعظ الناس، لابد أنك تعرف الذي أمامك هو في أي ربع، في أي ربع من هذه الأرباع. فإذا علمت هو في أي ربع، عندها تستطيع أن تصل إلى لبه وإلى عقله وإلى تغيير فكره أو تغيير معلوماته. ويطول الحديث عنها حقيقة، لها تجارب جيدة وممتازة وتطبيقات، لكن نريد أن يعني نوجز في هذا. يعني في لعبة غالبا يعني المجتمعين يعني يعملونها، وهي أنه يجتمع مجموعة من الأشخاص 5 6 10 إلى آخره، فيهمس الأول في أذن الثاني عبارة طويلة، مثلا 10 كلمات 15 كلمة عبارة أو حتى 5 كلمات، ثم هذا الثاني ينقلها إلى الثالث والثالث إلى الرابع حتى تعود مرة أخرى إلى الأول. فغالبا نجد أن العبارة إذا رجعت عند صاحبها ترجع مشوهة، إما مضاف عليها أو محذوف أو محذوف ومضاف. فغالبا إذا طبقت هذه وسبق أن طبقت مرارا نجد أن العبارة تعود إلى صاحبها وقد اختلفت. إذن ما هو الخلل؟ أين الخلل؟ الخلل هو في عملية الاتصال، الاتصال لم يكن جيدا، لم يكن جيدا، يعني عندما يوصل الأول المعلومة للثاني لم يكن الاتصال جيد، ربما أنه نقل إليه هذه المعلومة ولم يحبر عليها أو لم يتأكد أنها وصلت كما هي، فلا تصل عند الأخير إلا وقد اختلت. لهذا يعني جاء أهل الحديث ورجال الحديث وعلم الحديث وعلم الأسانيد والتأكد من صحة الحديث، وهذا من فضل الله عز وجل أن هذا كان يعني في صدر الإسلام. من الدراسات التي عملت وجدوا أن قوة التأثير في إيصال المعلومة للآخرين والاتصال يتم بين الناس عن طريق الصورة أو الصوت أو الكلمة، عن طريق الصورة أو الصوت أو الكلمة. الصورة هي أي رسمة مثل هذه التي أمامكم الآن على الشاشة، أي رسمة، أي صورة فوتوغرافية، صورة حية، كاريكاتير، رموز، رسوم بيانية، أي صورة، صورة الشخص نفسه، حركته، إيماءاته إلى آخره. وأما الصوت فهو أي صوت يحدث الإنسان، أي صوت، ممكن يكون كلام وممكن يكون صفير وممكن يكون آهات، أي صوت يحدثه، أو صوت جهاز، صوت جهاز، صوت جرس، صوت تفجير، أي صوت. وأيضا الكلمة، والكلمة هذه عبارة عن حروف وعبارة عن كلمات وعبارة عن جمل، ولكن تكون إما بالصوت وإما تكون صورة وإما تكون رسالة، لها عدة أوجه ولها عدة طرق إنها تصل. إذا الإنسان يتواصل مع الآخرين بهذه الثلاث الوسائل، إما بالصورة أو بالصوت أو بالكلمة. عندما أجروا اختبار على النسب فوجدوا أن الصورة تأخذ 55% أكثر من النصف في قوة الاتصال وفي قوة إيصال المعلومة، بينما الصوت حاصل على أكثر من الثلث وهو 38%، وأقلهم الكلام، أقلهم الكلام أو الكلمات أو العبارات. لهذا تجدون أن الدعايات المؤثرة لا يكون فيها كلمات كثيرة، بمعنى أنه لو جهة إعلانية أو دعائية أرادت أن تعمل لك إعلان، فإذا رأيت أن هذه الجهة الدعائية والإعلامية صنعت لك بروشور أو صنعت لك لوحة دعائية وكان فيها عدد الكلمات كثير، فهم ليسوا أهل لعمل الدعاية الإعلانية الجيدة، بل ينبغي أن يكون فيها مساحة الصورة أكثر من مساحة الكتابة. ولعلهم يعني يأخذون من هذا المقياس نموذج فيجعلون مثلا خمس للكتابة وأربعة أخماس للصورة، بحيث أنها تكون معبرة والصورة أقوى في بقائها في الذهن. من الأشياء اللي يعني يركز عليها في عملية الاتصال إن الإنسان يحاول يدمج بين هذه الثلاث، بين الكلمات، بين الصوت، ويكون الصوت هذا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يكون الصوت هذا فيه النبرة المختلفة، فيه الحدة، فيه رفع الصوت، فيه إرخاء الصوت، فيه الهمس إلى آخره، بالإضافة إلى تعبيرات الجسم التي هي تمثل الصورة. فهذه ترجمة للمتحدث إذا أراد أن يتحدث مع الآخرين، فيعلم أن كلماته لا تأخذ أكثر من 7%. إذن هو يحتاج إلى أن يقوي هذه الكلمات، إما بتغيير نبرة الصوت أو بالتوقف أو برفع الصوت أو بالإسراع أو بالبطوء، بأي شكل من الأشكال يضيف على هذه الكلمات ما يشد انتباه المستمع. ثم يعلم أن أكثر من 50% هي في الصورة، إذن حركة جسده وتعبيرات جسده وإيماءاته لها نصيب أوفر في إيصال الفكرة وفي إيصال المعلومة. من الدراسات التي عملت وجدوا من التشريح أنه في وجه الإنسان أكثر من 80 عضلة تتحرك، أكثر من 80 عضلة تتحرك في وجه الإنسان، وهي تتحرك حركة لا شعورية بدون وعي. وهذه العضلات هناك من يتقن ويحسن التحكم فيها، من يحسن ويتقن التحكم فيها، فهو يصنع من وجهه أشكال يعني مرعبة أو أشكال مضحكة إلى آخره. المتحدث البارع هو الذي يستطيع أن يتحكم في عضلات وجهه بحيث أنها تكون معبرة ومطابقة في التعبير عن الكلام. لهذا الطفل وهو على الفطرة، الطفل الصغير وهو على الفطرة إذا أراد أن يحدث والده أو يحدث والدته وكان أبوه أو أمه ينصتون إليه، يستمعون إليه لكن لا ينظرون إليه، فماذا يحصل؟ يعني طفلك جالس إلى جوارك وأراد أن يتحدث معك ويكلمك ويسألك أو يخبرك بأي عبارات، سواء كانت استفسارات أو كانت إخبار أو كانت طلب، وأنت تستجيب له وتبين له أنك أنت معه وأنك أنت تنصت إليه وأنك أنت تسمع ما يقول وأنك أنت مركز معه، لكنك لا تنظر إليه، تنظر إلى جانب آخر، وهو طفل صغير ربما يكون لم يدخل مدرسة، ماذا يفعل هذا الطفل؟ هذا السؤال أطرحه عن المجموعة الموجودين وأسأل، ماذا يفعل هذا الطفل؟ طفلك، ابنك يتحدث إليك ويخبرك بخبر أو يسألك شيء أي كلام يقوله لك وأنت منصت له، وهو يعلم أنك منصت له ويعلم أنك تسمع ما يقول، لكن أنت لا تنظر إليه، فماذا يصنع هذا الطفل؟ ماذا يصنع هذا الطفل؟ أجيب بارك الله فيكم، أنا ما أرى الكتابة أمامي تمشي. نعم أحسنت، نعم يشد أبيه، يحاول أن يثير انتباهي. أم سليم، نعم نعم قد يجرك، نعم نعم بقوة راجية عبد الله عز وجل. أيوة أحسنتم، ممتاز. إذن أنتم شعرتم بشعور هذا الطفل الذي يحصل أحيانا. أحسنتي راجية، طفلتي تقول ماما ماما حتى أرد عليها. أحيانا الطفل يعبر أقوى من هذا ويقول انظر إلي، يقول اسمعني اسمعني. طيب أنا أسمعك، قال لا اسمعني. طيب أنا أسمعك قول أنت قلت كذا كذا، أيوة لكن اسمعني اسمعني، يعني انظر إلي، يعني لا يكفي الكلام تسمعه مني، تسمع الكلمات، انظر إلى مشاعري، انظر إلى قسمات وجهي. كأن الطفل هو لا يعبر عن هذا يعني تعبيرا واضحا، وإنما لسان حاله يقول هذا. فهو عندما يكلمك يقول أبغى كذا أو أريد كذا أو ما هذه أو كذا أو فلان أخذ لعبتي أو أي كلام يقول لك، هو لا يعتمد على الكلمات فقط لحالها، لأنه يعرف أن تعبير الكلمات ضعيف جدا. فهو يريد أن تنظر إلى دموعه، تنظر إلى ابتسامته، تنظر إلى غضبه، تنظر إلى وجهه، حتى يضيف تعبيرات مع هذه الكلمات. فتجده وهو يتحدث معك يقول اسمعني اسمعني اسمعني، ويشدك مثل ما تفضل الأخوة والأخوات، يشدك ويقول يعني اسمع أو بابا أو ماما، ينادي يعني اسمعني اسمعني، يعني انظر إلي، يعني انظر إلى مشاعري، انظر إلى وجهي، انظر إلى كذا. فهذه من الفطرة، هذه من الأشياء اللي فطر عليها الإنسان. فهذا الوجه الذي هو مليء بهذه العضلات، المحسن والمتقن هو من يستعمل ويفعله. ويعني لعلنا نذكر مثلا بعض الممثلين المبدعين والخطباء المبدعين ونجوم التمثيل، يعني وجهه معبر، وجهه فقط معبر، حركاته معبرة، قسمات وجهه معبرة، ضحكاته معبرة، نظراته معبرة، معبرة أكثر من تعبير الكلمات. فنعم مثل ما تفضلتين الحركة هي لغة الأصل، ولكن سبحان الله هو على الفطرة ينقل هذه المعلومة لنا ويطالب. يعني النظر مثلا بحركات بطيئة للجمهور اللي أنت تتحدث فيه أفضل من النظر بحركات سريعة، يعني عندما تنظر إلى أشخاص وتركز عليهم جزء من الدقيقة، ثواني معدودة فقط، يعني أفضل من أنك أنت تمر عليه مرور سريع. أيضا الابتسامة أثناء الحديث وأثناء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أثناء الحديث وأثناء الخطاب الابتسامة مهمة جدا، فهي تفتح ذهن المستمع إليك. وكما ذكرنا سابقا الابتسامة أسرع الديون فراغا، من يملأ هذا الفراغ؟ الابتسامة أسرع الديون فراغا، من يملأ هذا الفراغ؟ الابتسامة أسرع الديون. أمة الغفار أحسنت، سدادا أو انقضاء أو قضاء. الانحناء للأمام أثناء الحديث دلالة على احتواء الذي أمامك، أنك أنت تحتويه تحتضنه، إذا كان هو يعني من هذا النوع اللي يحب هذا الشيء. إيماءات الرأس للمتحدث والمستمع دليل على الإنصات الجيد للمستمع، وبالنسبة للمتحدث دليل على التحفيز. ويعني من الأشياء اللي تثار يعني في هذا الجانب، وهو مقدم الأخبار في التلفزيون، مقدم الأخبار مقدم الأخبار في التلفزيون إذا أراد أن يعطي خبرا صياغة أخرى أضاف عليه حركة رأسه، أضاف عليه حركة رأسه، كما يقال في بعض الترشيحات لرئاسة أمريكا كان المقدم، مقدم البرنامج أو مقدم الأخبار إذا تحدث عن الرئيس ألف مثلا فهو يتحدث عنه ويؤمي برأسه إلى الأمام، يعني كأنه يقول نعم، يؤمي برأسه إلى الأمام وهو حديث يعني فقط مجرد أخبار، وإذا تحدث عن الرئيس باء فهو يتحدث بنفس الحديث وبنفس الموضوع ونفس الطرح ولكن يؤمي برأسه اليمين واليسار، فكأنما يوحي للمشاهد دون أن يشعر أن الأول نعم الثاني لا. عملوا على هذه الدراسات فوجدوها مؤثرة، وجدوها مؤثرة. فأحيانا تقال هذه للأطفال هل تحب بابا أو تحب ماما، فتحس أنك فأحيانا يطلع علي هذا السؤال والسائل يحرك رأسه إما إلى الأمام أو إلى الجنب بمعنى نعم أو لا، فيعني يوحي للطفل أنه أجب بهذه الإجابة. فالطفل كما ذكرنا أن الصورة مؤثرة أكثر من تأثير الكلمات، فهو يركز على الصورة أكثر مما يركز على معنى الكلمات، فهو يستسقي الإجابة من الحركة ومن الصورة قبل أن يستسقيها من معنى العبارة، وهذه يعني من الدراسات التي يستفاد منها في مثل هذا الطرح. أيضا يعني عملية الإصغاء للشخص المتحدث والإصغاء أثناء حديثك أنت وأنت تتحدث إليه، فكأنك وأنت تتحدث إليه كأنما تصغي إليه وهو صامت، أنت وأنت تتحدث إليه كأنما تميل برأسك أو بأذنك إليه، فكأنما يعني تنصت إلى آهاته أو استجابته أو أي تعبير يعبر به من الكلمات أو من العبارات أو حتى من أصوات ليست عبارة عن حروف. هذا الإصغاء منك أنت يلزمه أو يجبره على الإصغاء، يجبره على الإصغاء فيصبح يصغي إليك. أيضا يعني من ضمن الأشياء وهو أن التواصل البصري مع المقابلين لك أقوى من التواصل بالعبارات، فالنظر إلى العينين، نظرك إلى عيني الذي أنت تحدثه هذا يقوي رسالتك ويقوي طرحك، والنظرة السريعة المسحية على المجموعة في البداية ثم نظرات عشوائية مرة تنظر إلى اليمين مرة إلى اليسار مرة إلى الخلف مرة إلى الأمام يعني لها تأثير قوي جدا في المستمعين، وإذا خاصة الخطباء خاصة المحاضرين خاصة المتحدثين إلى مجموعات هذه مؤثرة جدا على هؤلاء. و يعني من مما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث إلى الناس الكل يظن أنه لا يتحدث إلا إليه خاصة، ثم أيضا يعني أحيانا بعض المتحدثين يهمل جانب ويركز على جانب، إما أنه يهمل اليسار ويركز على اليمين أو العكس، أو يهمل المقدم القريب منه ويركز على من كان في آخر المجموعة، فهنا مطلوب من الشخص المتحدث هو أن يواسي بين الناس في النظر إليهم، وحبذا أن يقف عند كل شخص ثانيتين أو ثلاث ثواني حتى يملأ عينه منه، يعني يقدم المعلومة هذه الفقرة البسيطة وهو ينظر إلى فلان من الناس خاصة إذا كان تخصه أو إذا كان له فيها علاقة أو هو مقصود بها أكثر من غيره، ثم ينتقل إلى الآخرين بنفس الأسلوب. النظر إلى أعين الناس أثناء حديثك يجعل طرحك له قوة ويبين ثقتك فيما تقول، وإذا الإنسان يهاب النظر إلى عيون الناس لأنه أحيانا فعلا يؤثر على المتحدث، وبعض العظماء وبعض الناس الذين لهم مكانة كان لا ينظر إلى عين محدثه لأنه يعلم أن هذا يربكه. فهذا كان يحدث في عهد الملك فيصل رحمه الله، كان لا ينظر إلى من يتحدث إليه أو يخطب أمامه، لأن كان له رهبة وله هيبة. ولكن مثل عمر أبو ريشة شاعر فحل كان يقدم بين يديه القصائد، وخاصة في منى في أيام الحج، وكان يعني هذا ديدنه، فكان يعني إذا تحدث ينشغل الملك إما بقراءة جرائد أو بالحديث مع من حوله، علما بأنه مركز على ماذا يقول. فكان يردد عبارة فيصل أكثر من مرة، فلم يستجب به، قال أنت لص. فلما قال أنت لص نظر إليه يعني بقوة، قال سرقت قلوب العباد، فكأنما يعني يشده للنظر إليه. فنظر المتحدث إلى الأشخاص مهم، لكن إذا لا يستطيع النظر إلى عيونهم فلينظر إلى ما حول العين، إما إلى الجبهة أو إلى الصدر أو إلى جزء من الوجه أو خلف الشخص، بحيث أنه لا يضع عينه في عينهم إذا كان هذا يربكه. وهذه من مهارات يعني الاتصال والتغلب على بعض المشاكل. أيضا من الأشياء التي ينبغي التركيز عليها في الاتصال هي لغة البدن، لغة الجسد. المتحدث الجيد والمتحدث الذي يريد أن يشد الناس لا يقف أمامهم، سواء كان في شاشة تلفزيون أو كان على منبر خطابة أو كان في مجلس أو في فصل دراسي أو في أي مكان يتحدث إلى مجموعة من الناس، ما ينبغي أن يكون يتحدث وكأنه صنم وكأنه تمثال لا يتحرك فيه إلا شفتيه فقط. هذا لا شك أنه يؤثر على المستمع ويأتي له بالخمول والنوم. فما المطلوب منه؟ أن يومي بوجهه، بقسمات وجهه، بيده، بجسده، عندما يميل إلى جهة أو يتقدم أو يتأخر أو يجلس أو يقف، كل هذه مؤثرة. وكان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إذا تحدث بحديث غير جلسته، كما هو في حديث ألا وشهادة الزور. فالراوي يقول وكان متكئا فجلس، كان متكئا وهو يتكلم برأس الحديث ببداية الحديث، عندما أتى بهذه جلس، قال ألا وشهادة الزور ألا. فمعنى أن الوضع مختلف، معنى أنه في أهمية. أيضا كان عليه الصلاة والسلام إذا التفت لشخص يحدثه أو يحدث هو شخص آخر، لا يلتفت برأسه وبوجهه، بل يلتفت بجسمه جميعا، فيقول يلتفت جميعا، وهذه تعطي محبة ومودة وقبول للشخص الذي أمامك يستمع منك. فحركة الجسم أو ما يسمى بلغة البدن أو body language، هذه لها يعني دور كبير. فلو مثلا نحن تخيلنا وتذكرنا مثلا الحركات الموجودة لدينا المشهورة في مجتمعنا، نجد أن كل مجتمع له حركات معينة، بالأصبع، بالعين، بالرأس، بالحواجب، له حركات بهذه الأشياء تختلف من بيئة إلى بيئة. فينبغي المتحدث أن يعرف تفسير هذه الحركات وما هي الحركات التي هي مناسبة لأن يقولها. فهذا الذي مضى كان يتحدث عن ماهية الاتصال. الآن ننتقل للجزء الثاني، وهو الإنصات الفعال. جزء من الاتصال هو الإنصات، والجزء الآخر من الاتصال هو الحديث، مهارة الحديث. فنحن نتحدث الآن عن مهارة الإنصات. ومهارة الإنصات هي أنك أنت كيف تنصت إلى الشخص الذي يتحدث إنصاتا جيدا. يعني مثلا الآن من حسن إنصاتكم لي أنكم تعلقون على العبارات اللي أنا أقولها، أنكم تتفاعلون، أني لا أطرح سؤال إلا وأجد مبادرة من الجميع أنه يكتب يرد. فهذا من مهارة الإنصات، من مهارة الإنصات، وإلا يظن الشخص أن الأسماء التي أمامه هي أسماء وهمية، أو أن أصحابها يأكلون أو يشربون أو بعيدين. فأنا أطلب الآن من الجميع يكتب لي رقم واحد، الذي يسمع يكتب رقم واحد. فهذه من 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 يعني عملية التواصل. انظروا مثلا أنا الآن مشاعري وأنا أشوف الجميع يكتب، يعني لا شك أن هذا يعني يجعل الشخص يتفاعل ويعيش مع الذي أمامه. فعملية الإنصات من الشخص الذي أمامك تؤثر في حديثك. طيب، من أجل أنك أنت يكون حديثك جيد ومؤثر، حاول تجعل هذا الشخص الذي أمامك منصت. ولعلكم يعني تذكرون أو تشاهدون أو تلاحظون في صلوات الجمعة، في خطبة الجمعة، أحيانا الإمام الخطيب كأنما يقول للناس ناموا 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 بحديثه ورتابة الطرح والنبرة، نبرة الصوت، كأنما يقول ناموا. مهما نام الإنسان ممكن ينام النهار حتى قبيل الخطبة، لكنه يأتي في المسجد فكأنما هذا يربت عليه فيقول نام. بينما بعض الخطباء مثل الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله، الناس كانت تحضر إلى مسجده من أذان الفجر، ولو أنهم ليالي ما ناموا لا يستطيعون أن ينامون في خطبة للشيخ عبد الحميد كشك. فهو يرفع الضغط ويخفض الضغط، ويعني يجعل الناس تضحك وتبكي في وقت واحد، لأنه يعني طرح غير، وفيه يعني مشايخ كثير ما شاء الله عليهم في طرحهم، بينما يعني فيه طرح يعني لو أنت تقول توزع عليهم ورقة A4 وتقول هذه الخطبة يا جماعة خذوها وقروها كان ممكن أفضل. أما بعض الخطباء مثل ما تفضل الإخوة فلا شك أنه يعني لا يمكن تنام، بل ما هو تنام، لا يمكن تصرح، لا يمكن تفكر في موضوع آخر، يعني أنت معاه في طوال الخطبة وأنت معاه. ولعلكم يعني تذكرون في بعض المواقف عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينصت، يعني كما كان ينصت لأصحابه، وذكر ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان يقول يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم، يتألفه بذلك. فحتى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول ظننت من تصرف النبي عليه الصلاة والسلام وكثرة نظره لي وإنصاته لي، ظننت أنه أنا أحب الناس إليه. حتى عندما سأله من أحب الناس إليك يا رسول الله، قال عائشة، قال لا أنا أقصد من الرجال، يعني أنا ومعي أنا يعني. فقال أبو بكر، فقال لن أسأل، يعني أخشى أني أسأل في عدد فلا أتي أنا يعني في القائمة. يعني من إبداعات النبي عليه الصلاة والسلام وقدرته على قوة الاتصال لديه، كان يشعر من حوله ومن معه أنه يعرفه وأنه يهتم فيه وأنه ليس أحد غيره في المجلس. وهذا يعني قدرة يعني ما يستطيعها كل إنسان، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان هو يعني قدوتنا إلا أنه هو يتميز بمثل هذه الأشياء، لكنه ليس معناته أن يعني مبرر لنا أن لا نصنع، بل نحذو حلوه قدر ما نستطيع. واتقوا الله ما استطعتم. حتى تصبح ماهرا في الإنصات، تذكر كيف أنت كنت ماهرا مثلا في الحديث، تذكر كيف كنت ماهرا في أي شيء آخر. فكما أنت ماهر في أمور كثيرة، فاجعل نفسك ماهرا في الإنصات، لأن الماهر في الإنصات هو ماهر في الحديث. فعندما تتحدث إلى شخص كلما تنصت إليه أفضل، كنت أقوى في الحديث إليه، وكنت أقوى في إيصال معلومتك إليه. حتى أن أحد المشاهير التقى بآخر، وهذا الشخص الآخر كان يعني يجيد فن الاتصال، فكان هذاك الشخص حامل عليه يعني حاقد عليه أو لا يحبه. هذا الشخص الماهر في الاتصال يحدث الآخر فيسأل عن بعض الأشياء، يرمي له بسؤال فقط وذاك يجيب، ثم يذكر له معلومة وذاك يجيب، ثم يثني على موضوع معين وذاك يجيب. فعندما تجد عندما يعني تعمل إحصائية تجد هذاك الطرف الآخر تقريبا أكثر من 90% هو الذي يتحدث، وهذا 10% حديثه فقط والبقية إنصات. فعندما سألوا هذا المتحدث صاحب 90% عن صاحبه فقال ما شاء الله حديثه بارع، بارع في الحديث، وهو لم يتحدث وإنما أتاح فرصة لهذا يتحدث. فكون أنك أنت تتيح فرصة للآخرين يتحدثون وتعطيهم فرصة للتعبير عما في نفوسهم، وتصل هذه الفرصة إلى 90% يتحدثون عما في نفوسهم بنسبة 90%، حديثك هذا في 10% استوعبوه كاملا، استوعبوه كاملا. بينما لو تحدثت أنت 90% وهم 10% ربما لا يأخذون من هذه 90 إلا 10%، فتصبح يعني 9 فقط لأنك أنت أخذت يعني 90% من الوقت. فهنا يظهر يعني فن الإنصات وأثره على فن التحدث. لو أردنا أن ننظر إلى الإنصات كمستويات نجد أنه موزع إلى 5 مستويات. المستوى الأول وهو أدناها التجاهل، يعني أنت ما تعبر الشخص الذي يتحدث معك. المستوى اللي أحسن من هذا أنك تجامل، تظهر له بأنك أنت تستمع إليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المشاهد. تستمع إليه وتنصت لكن أنت لا تدري ماذا يقول وفيما أي شيء يتحدث. المستوى الثالث هو الانتقاء، يعني تختار فقط بعض يعني عبارات أو يعني تركز عليها أو بعض الأشخاص والبعض لا. المستوى الرابع هو أنك تنتبه، تنتبه لحديثه وتركز وتعي وتعلم ماذا قال. أما المستوى الأعمق والأقوى هو التقمص، هو التقمص، وهو أنك تجلس أمامه وجها لوجه وتعبر بحركاتك ما يدل على أنك أنت تستمع لعباراته، فتبتسم وقت الابتسامة وتضحك وتبكي وتنفعل وتحرك يديك وتلمسه، وإذا تحرك بحركة تقلده، عندها يشعر أنك أنت معه على الخط تماما. فهذا هو المستوى الأعلى من الإنصات، المستوى الأعلى من الإنصات، أنك تعطيه وجهك تماما وتستجيب لعباراته وتسأله وترددها وتعطيه إيماءات بوجهك بجسدك، وكذلك تتحرك كما يتحرك هو، فإذا ضحك ضحكت وإذا هز رأسه تهز رأسك إلى آخره. فهذه أعلى يعني درجة من الإنصات. فالتجاهل طبعا لا شك أنه يعني مؤثر ولن يجعل فرصة للمتحدث أنه يتحدث، لهذا لن يستمع إليك. وأما بالنسبة للمستوى الثاني وهو التظاهر بأنك أنت تستمع إليه فربما يعني يقبل هذا مجاملة، لكن يعني يؤثر فيه. وكذلك عملية الانتقاء، أنك أنت تنتقل على الشيء الذي أنت يصلح لك والشيء الذي لا يصلح تتركه، أيضا هذا يؤثر فيه. وأما الانتباه فهو أفضلها وهو لا بأس، لكن أقوى هذه وأفضل ما يمكن في هذه كله هو التقمص، وهو أنك تعيش مع هذا الشخص في الجو الذي هو يعيش فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتجد أن اللقاء الحميم، اللقاء الحميم ولقاء الأحبة ولقاء العشاق يكون من هذا النوع. ولا شك أن يعني من يحدث الناس برغبة أن يغير في معتقدهم أو يصحح في أفكارهم ينبغي أنه يكون يعني أكثر مهارة من العشاق وأكثر مهارة من الحميم وإلى آخره. مراحل الإنصات، المراحل التي يمر فيها الإنصات، مرحلة السماع المرحلة الأولى أنه يسمع، والمرحلة الثانية أنه يفسر هذه العبارات، وقد يحتاج هذا التفسير إلى أسئلة. والمرحلة الثالثة أنه يقوم هذه العبارات ويقوم هذه الجمل ويناقشها ويفكر فيها يعني تفكير جانبي أو تفكير نقدي. ثم المرحلة الأخيرة هي مرحلة الاستجابة، وهي الاستيعاب والتنفيذ والتقمص. فإذا أنت استطعت أن تصل إلى من تتحدث معهم إلى هذه المراحل الأربعة، هذه المراحل أخذتها مرحلة خطوة خطوة، وكنت يعني متابع معهم في كل خطوة، وخاصة من يعلم ومن يربي ومن يوجه، ينبغي أن يتأكد من المستمعين الذين هم معه هم على هذه المستويات الجيدة، وهو أنه يسمع، وهذا الذي يسمع يفسره ويسأله ماذا سمعت، هل تعلم ما هو المقصود فيها، ثم يسأل عن تقييم لهذا الشيء، ثم عندها ينتظر منه الاستجابة ويثني عليه ويشكره على هذه الاستجابة، وعندها يطمئن الشخص المقدم أو المحاضر أو المربي أو الموجه المعلم أن عمله يؤتي ثماره إن شاء الله. يعني ممكن يكون هناك فرق بين عملية الإنصات والاستماع حتى يعني يحدد الإنسان هو في أي مرحلة، أنه الاستماع هو أنك أنت تلتقط الأصوات التي حولك بقصد أو بغير قصد، تلتقطها التقاط، فربما توحي إليك بشيء وربما لا توحي، وربما تنال اهتمامك وربما لا تنال اهتمامك. أما الإنصات فلا، هو التركيز العميق في هذه العبارات والانصراف عن كل ما يصرفك عن هذا الحديث وهذا المتحدث. فمثلا الآن وأنا أتحدث معكم، ربما أن بعضكم يعني على مائدة العشاء، وربما أن البعض يعني يقرأ في كتاب، وربما أن البعض يكتب يعني موضوع معين، فهو يسمع هذه العبارات لكنه لا يركز فيها، وأحيانا بعض العبارات يعني تقدح في ذهنه ويبقى لها أثر، والبعض لا. بعكس شخص آخر يواجه الشاشة وينظر في كتابة الذين يكتبون، ولديه ورقة وقلم مثلا ويسجل، وربما يحفظ الشرائح إذا ظهرت ويحفظ الشاشات إلى آخره، هذا يختلف عن هذا. هذا منصت يحسن الاستماع، وهذا الآخر يعني فقط أنه يستمع، يعني صوت موجود معه مثل شخص مشغل أي جهاز صوتي، سواء كان قرآن أو حديث أو موسيقى أو أي شيء، وهو مشغول في شيء آخر. فهنا يأتي الفرق بين الإنصات والاستماع. ونحن عندما نتحدث في خطبة خاصة للخطباء، وهي كان موجهة للخطباء وموجهة للمتحدثين البارعين، عندما نتحدث إلى الناس نحن نريد من الناس أن ينصتون إلينا، نريد من الناس أن ينصتون إلينا، لهذا لابد أن نبذل قصارى جهدنا في أنهم ينصتون. طيب لماذا ننصت؟ لماذا ينصتون الناس؟ الناس لماذا تنصت؟ الناس تنصت من أجل أن تتعلم معلومة جديدة، أو تتأكد من هذه المعلومة هل هي صحيحة أم لا، أو يظهرون اهتمام بهذا الموضوع، أو من أجل بناء علاقات فيما بينهم، أو هو تطفل، أو هو خوف من عقوبة، أو يكون الشخص المنصت والمستمع له دور في 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 الموضوع، فعلى سبيل المثال يعني نطلب منه أنه يعقب، أنه يعلق على الموضوع، أنه يعني ينتقد الموضوع، أنه يوجه توجيهات معينة، فنجد هذا أكثر الناس إنصاتا لأنه مطالب بشيء. طيب أنا كمتحدث ماذا أستفيد من هذه النقاط؟ أستفيد من هذه النقاط أني أعرف أن الذين ينصتون إلي لهذه الأسباب، فلا بد أني أوفر لهم هذا الشيء، أوفر لهم هذا الشيء، أقدم لهم معلومة جديدة، أو أحذر على معلومة موجودة عندهم وأناقشها معهم، فيعني يكون لهذا الحديث الذي أنا أتحدثه يعني قيمة وأثر في منصتي. الإنصات الفعال له ستة أضلاع أو له ستة ركائز. أولها الانتباه للمتحدث ذهنيا وبدنيا، التركيز. الجانب الثاني هو استيعاب الرسالة التي ترسل، استيعابها. الجانب الثالث هو تفسيرها ومعرفة هذا الشخص ماذا يريد بهذه الرسالة. نحن نجد أن بعض الكلمات لها معاني كثيرة جدا، بعض العبارات لها معاني كثيرة. هذا المتحدث ماذا يقصد بهذه العبارة؟ ثم تقييم هذه الرسالة، تقييمها، معرفة صحتها من خطأها، معرفة فائدتها، جدواها إلى آخره، ماذا يراد من خلالها، ماذا تفيدني فيه أنا كمستمع. ثم هذه الرسالة تعاد ويعاد عليها الرد المناسب، وهي التغذية الراجحة. ثم تكون الاستجابة في الوقت المناسب، وعندها سوف يكون إن شاء الله أنه الإنصات هذا وصل إلى الذروة، معنى أن الحديث أو المتحدث وصل أيضا إلى الذروة. فلو رجعنا إلى الشريحة الأولى القديمة والتي فيها النظرة الحديثة للاتصال، وهي أن الطرفين كلاهما يرسل، والطرفين كلاهما يستقبل، وأن هناك رسالة متبادلة بين الطرفين، وأن هناك تفسير لها، وأن هناك ردة فعل لهذه الرسالة، استطعنا أن ندرك يعني قيمة الاتصال، الإنصات الفعال والحديث الفعال، وبناء عليه يكون الاتصال هو اتصال فعال. فهذا الجانب الثاني وهو الإنصات، الاتصال. تحدثنا نحن عن الاتصال وماهيته، وقلنا مع هذا الاتصال نتحدث عن جانبين مهمة، وهي جانب الإنصات وجانب التحدث. نحن الآن في حديثنا عن مهارة التحدث، وهي عكس الإنصات. ولا يستطيع الإنسان أن يكون متحدث بارع إلا إذا كان منصت بارع، لا يستطيع أن يكون متحدث بارع إلا أن يكون منصت بارع. وسؤالي هنا، لماذا قدمت أنا الحديث عن مهارة الإنصات قبل الحديث عن مهارة التحدث، علما أنني أخاطب الخطباء والأئمة والناس المتحدثين وليس الناس المنصتين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلماذا قدمت مهارة الإنصات على مهارة التحدث، علما أن المخاطب هم المتحدثين؟ نريد إجابات. تحدثت في الجزء الأول عن الاتصال عموما، تحدثت في الجزء الأول عن الاتصال عموما، ثم قلنا مع الاتصال سنتحدث عن جانبين، وهي الإنصات ثم الحديث، مهارة الإنصات ثم مهارة الحديث. وقدمنا مهارة الإنصات عن مهارة الحديث، علما بأن مهارة الحديث حديثنا مع المتحدثين وليس مع المنصتين. أبو عمار، نعم أحسنت، كنت منصت جيد، أحسنت، جيد، ما شاء الله تبارك الله. طيب، بارك الله فيكم. لأنه كما ذكرتم وذكرت لكم أن المتحدث البارع هو في الأصل منصت بارع، فأنت إذا كنت لست منصتا بارعا لن تكون متحدثا بارع. وأنا مما يعني من الشخصيات التي أعجبتني في الحديث في الشاشة أمام شاشة التلفزيون، هو يعني الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، لمن كان يشاهد منكم، من يعني كان يشاهد الشيخ علي الطنطاوي يعني في حياته، على شاشة التلفزيون يكتب لي رقم واحد اللي كان يشاهد الشيخ علي الطنطاوي أم أحمد في حياته أثناء تقديمه لبعض البرامج وخاصة في مائدة الإفطار في رمضان ونور على الدرب وفي بعض الأيام. يعني تجد الشيخ أولا يعني لا يهتم بالشخصية بالهندام كثيرا، لا يشغله هذا، يعني ربما تسقط العمامة من رأسه ولا يبالي. أيضا كان يعني ببساطة يتحدث مع آلاف الناس، مئات الآلاف يجلسون أمام الشاشة، يتحدث ببساطة ولا يتكلف يعني الحديث، وكأنهم معه في المجلس، كأنهم في غرفة يعني صغيرة جدا مختصرة. أيضا كان يعني لا يتحفظ، أحيانا يقول المخرج يؤشر لي كذا كذا وأنا نسيت كذا كذا وما أدريش الموضوع كذا، أحيانا يقول نسيت عملية التسجيل ما أضغط على المسجل ذكرني المخرج وأنا أنسى هذه الأشياء، وأحيانا يقول ضاعت الورقة، وأحيانا يضيع عليه الموضوع في يأشر للمشاهدين يقول إيش كنت أقول أنا، إيش كان الموضوع. فيعني يشعر الشخص وهو يجلس أمام الشاشة، خاصة الذي يجلس وحده في غرفة، يظن أنه هو الشيخ فقط، وأحيانا يهم أن يكلم الشيخ أو يرد عليه أو يصحح له أو يذكره بعض الأشياء. فهذا يعني حقيقة يعتبر نجاح مذهل في عملية الحديث والتحدث، في مهارة التحدث. والشخص لا يستطيع أن يصل إلى هذا إلا إذا استطاع أن يكون منصت بارع، فهو يعلم كيف الناس ينصتون إنصات بارع. فإذا عرف عرف يعني الشيخ بالمتحدثين الذين بالمنصتين، وعرف يعني طبيعتهم وكيف ينصتون، لا شك أنه سوف يعني يطرح الطرح قوي. طيب ما أدري حديث الأخوة حول، وأنا أنا أنا سمعت يعني الشيخ، أنا لعل الأخوة ما يسجلون هذا اللقاء لأنه هو اللقاء يعني مبسط ودي، ف يعني لأنه غير قابل للتسجيل، وسنعيد إن شاء الله طرح هذه المادة. لكن طالما الحديث يعني عن الإخوة في غزة، أنا سمعت الشيخ كأنه وصله يعني ورقة أو وصله شيء فدعا لهم، ولكنه لم يصل الموضوع تماما أنهم موجودون يعني معنا في الغرفة، وأنهم يعني بعدد حوالي 35 شخص كانوا يجتمعون في قاعة للتدريب، لديهم قاعة حية موجودة في غزة للتدريب. ولعل الأخوة الذين كانوا معنا في البداية شاهدوا صورتها بالفيديو وهم يستمعون إلينا ويستمعون إلى هذه الدورة، وتعذر عليهم في بعض الليالي أن يكونوا يعني باتصال جيد، لأنه أحيانا يطفى عليه بالكهرب فيشغلون يعني أجهزة توريد تيار بسيط، وأحيانا يتعذر عليهم التجمع لما يكون في قصف أو يكون في يعني مسح جوي. واليوم لتحفظات أمنية ما استطاع أنهم يجتمعون في قاعة التدريب التي هي لديهم قاعة الدعوة، فاجتمعوا في مسجد، واجتمعوا جميعا 35 حول شاشة كمبيوتر واحدة، وكانوا يعني في شوق أنهم يعني يشاركون في هذه المادة. فعندما يعني وجدوا طرح الشيخ بارك الله فيه وحفظه الله الشيخ عاطف، يعني انسجموا واستجابوا، فدعا لهم الشيخ ولم يكن يعلم أو لم تصل وكذا. فلا أدري يعني الأخ أبو عمار لعله كان يعني يريد أن يعقب على هذه وهو يخاطب، لكنه يعني أثارني، فعلى أساس الأخوة يعني يدركون يعني ما أدري، أنا هكذا فهمت لأني كنت أنا متابع أخي أبا حفص متابعه وهو يرسل لك رسالة يريد أن يبلغك. طيب هل تأخذ اللاقط و تعطينا يعني كذا حتى لا تشتت أذهاننا فقط. ثم أيضا يعني تعلمون أن يعني الإمكانات كلها متوقفة، يعني ما يمكن التحكم في هذا، وإلا كان نمنعكم كلكم من الكتابة. طيب بارك الله فيكم، نواصل. أنا بس فقط أني كنت يعني متأثر بموقف أهل غزة حقيقة، وكنت متأثر بحديث الشيخ، وكنت أتمنى أن يعني كان يذكر هذا الشيء. نأتي الآن ننتقل للخطوة الثالثة والأخيرة، وهي مهارة التحدث. ولا أدري عن أخ أبو حفص إذا كان موعد الدرس القادم الثالث بدأ، فممكن أجل. طيب فالحديث الآن عن مهارة التحدث، وذكرنا أن الحديث عن مهارة التحدث يأتي بعد الحديث عن مهارة الإنصات، لأن المتحدث البارع هو في الأصل منصت بارع. فالتعبيرات التي يقوم بها الناس من أجل أنهم يعبرون عما تكن صدورهم، عما يشعرون به، عما يريدون أن يوصلونه إلى الآخرين، تختلف من شخص إلى شخص، من بيئة إلى بيئة، من إنسان إلى إنسان، من كبير صغير إلى آخره، تختلف. ولكن في الأخير كلهم يعبرون بتعبيرات مختلفة، يعني بأكثر من تعبير، حتى يوصلون ما في دواخلهم إلى الأشخاص المقابلين. فمن المؤثرات اللفظية، من المؤثرات اللفظية، إذا أنا مجبر أني أعتمد على اللفظ، مثل حالي الآن وأنا أتحدث إليكم، ما تشاهدون صورتي ولا تشاهدون حركات يدي مع أني متفاعل وأتحرك بيدي، وهو من الأشياء المؤثرة. لأن حتى وأنت ترد على الهاتف ينبغي أنك تبتسم، فهذه الابتسامة تظهر لهذا الشخص في 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 نبرة الصوت. ينبغي أنك أنت تهتم، يعني الشخص لما تكلمه مهتم وتكون جالس تقف وأنت ترد عليه بالهاتف، أو تترك كل شيء في يدك وتركز معه، هذا يؤثر. يعني هذه المشاعر تنتقل إليه ويشعر أنك أنت مركز معه وأنك كذا. فهي تأتي يعني تلقائيا أحيانا للإنسان، لكنها تؤثر على الآخر، إلا أنها لا تصل إلى درجة التأثير بالرؤية. فالآن أنتم لا تشاهدوني وإنما تسمعون الصوت، فهنا يركز الإنسان على المؤثرات اللفظية، وهي على سبيل المثال التعني بالكلام. فبدل أن يأتي بعبارات سريعة، إنه يجعل عباراته بطيئة بما يناسب الحال. ثم إذا وصل إلى بعض العبارات المهمة والجيدة والملاحظات التي يريد أن يؤكد عليها، أن يشدد على هذه، يحبر عليها، يحبر على الجمل، يحبر على القواعد، يحبر على القوانين، يحبر على الأفكار، يحبر على العبارات المختصرة التي تهم الشخص. ثم إذا طرح فكرة أو موضوع مهم أو شيء ذو بال، فلا يمنع أن يكرره مرارا، وهذا كان من منهج النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أحيانا يكرر ثلاثا. ثم أيضا من الأشياء التي تؤثر في اللفظ وتؤثر في العبارات وتؤثر في الحديث، إذا كان هو يعتمد على اللفظ، زي في الإذاعة، زي مثلا في شيء لا يشاهدك فيها الناس مثل الآن، فتغيير طبقات الصوت مهم جدا، رفع وإخفاض الصوت، وأيضا نبرة الصوت، من مثلا صوت صاخب إلى صوت هادي إلى صوت حاد إلى صوت رخيم، كل هذه لها تأثير على الشخص المستمع. ولهذا نجد أنه سيارات الإسعاف لها صوت مختلف، سيارات الإسعاف لها صوت مختلف، والسبب أن الإنسان يسمع بواري كثير، يعني منبهات الزمور تبع السيارة يسمعه كثير. فلو لدى سيارة الإسعاف، سيارة الأطفاء، سيارة الطوارئ نفس الصوت ما انتبه له الناس، لكن عندما يكون لها الصوت مختلف تماما، عندها يجعل كل واحد يتيقظ. فأنت عندما تسمع الأصوات المألوفة لا تتأثر بها حتى وإن كانت صاخبة وقوية. أما إذا سمعت صوت نشاز عندها يعني تشد انتباهك. يعني هذا الطفل إذا أراد أمه يبكي ولا يدعوها دعاء عادي، إنما يبكي وربما يضعف الصوت في البكاء. تغيير معدل السرعة في الكلمات يعني مهم جدا في التأثير على الشخص المستمع. كذلك التوقف قبل وبعد الأفكار المهمة لشد انتباه الناس، يعني مثل ما ترفع الصوت بحيث أنك تشدهم ممكن تسكت تصمت، فالصمت لفترة وجيزة وربما تطول قليلا هو يشد انتباه المستمعين. وكذلك كما ذكرنا أنه رفع الصوت مهم جدا وهو يشد، كذلك إخفاض الصوت مهم جدا وهو يشد، وليس هذا بأقوى من هذا، يعني كلاهما في نفس القوة. من الأشياء التي ممكن تطبيقها عمليا، انظروا إلى هذه العبارة: كسر خالد نافذة الغرفة. هي جملة واحدة، كسر خالد نافذة الغرفة. فنجد مثلا العبارة هي مكررة، العبارة هي مكررة: كسر خالد نافذة الغرفة، ولكن في كل مرة يختلف الحال. فنجد مرة أنه العلامة أو الإشارة الخط تحت كلمة كسرة، الثانية تحت خالد، الثالثة تحت نافذة، تحت الغرفة، تحت أمس. لماذا؟ لأن هذه الكلمات هي التي نريد أن نحبر عليها، هذه الكلمات هي التي نريد أن نؤكدها. فعندما نريد أن نؤكد الجريمة وهي الكسر، فنحبر على كلمة كسر، نتكي على كلمة كسر، نضغط على كلمة كسر. وعندما نريد أن نحبر على المجرم صاحب الجريمة الذي صنع الجريمة أو صاحب البطولة، فإن نحبر على هذا الاسم، يهمنا الاسم، نريد أن نبرز الاسم. وقس على هذا، قس على هذا، يعني عندك أنت عبارة، عندك جملة، عندك موضوع، الشيء الذي تريد أن تحبر عليه، تريد أن تبرزه، تريد أن تظهره، فاجعل هذه العبارة، هذه الكلمة تحت خط. طيب كيف أجعل تحت خط وأنا أتكلم بها كلام؟ تضغط على هذه الكلمة، تقف قبلها، تكررها، تعطي إشارة إلى آخره. من الأشياء التي في التحدث الجيد أو المتحدث الجيد، إنه ينبغي الإنسان عندما يكون لديه موضوع يريد أن يطرحه أن يجعل الأفكار الرئيسية والأشياء المهمة لها علامة بارزة، إما أن يضع تحتها خط أو مثلا بلون مختلف أو مثلا بصورة مختلفة، مثل ما أنا أستخدم مثلا في الشرائح أمامي الشيء اللي أريد أن أنبه عليه أو أركز عليه أو مثلا أذكره أكثر من مرة أو أناقش فيه، أغير مثلا الخط، أغير العبارة، أغير كذا إلى آخره. فهو يؤثر عليك سواء أنت كنت تطرح طرحا والناس لا تشاهده، أو أنك أنت كنت يعني تطرح لهم وهم يشاهدونه، أو هم يشاهدونه ولا يسمعون طرحك وإنما يعني فقط يرون نتيجة هذا الطرح. أيضا من الأشياء المناسبة أنك تسجل للقائك هذا تسجيل إما صوت أو صوت وصورة. والذي جرب منكم، وأنا قد جربت عندما أستمع مثلا لبعض مواضيعي أو بعض طروحاتي سواء أستمع لها صوتا أو صوتا وصورة، ولعلي أنوه هنا بالأخت نورة إذا كانت هي تسمعنا وموجودة معنا يعني وتسمع الآن، أشكرها شكرا جزيلا بارك الله فيها، فقد أرسلت لها يعني ملفين حجمهم كبير جدا 66 ميجا كل واحد منهم، و نزلتها إلى الموقع وهو بعنوان الإبداع في تربية الأبناء، ووزعتها إلى مقاطع صغيرة تقريبا إلى 8 مقاطع تقريبا حتى يكون حجمها صغير، فأشكرها بارك الله فيها على هذا الجهد، وأوجدتها يعني في موقع الإخوان في قاعة معهد النصرة. فعندما أنا أستمع لمثل هذه أجد أني يعني يفترض أني ما قلت كذا، يفترض أني أقول كذا، يفترض أن الموضوع مختلف إلى آخره. بارك الله فيك أختي نور، الله يجزاك خير، يعني وجدتها، وأيضا وجدت حتى التعبيرات، وأخونا الشيخ أبا حفص الله يوفقه يعني عدل في الروابط، لأن بعض من دخل أرسل لي في البريد أنه ما كان يستطيع أن يحملها، ولكنها تصححت لله الحمد. فأيضا اجعل يعني تعبيراتك لها وقع في نفس المستمعين، بحيث أن يكون فيها ترابط، فاجعلها مرتبطة بالموضوع الذي أنت تتحدث فيه، وكذلك اجعل من لغة الجسد لغة متوافقة مع لغة الكلام. يعني عندما أنت تتحدث بعبارات وكلمات ثم تكون إيماءات جسدك موافقة لهذه العبارات، عندها يكون الوقع أقوى. على سبيل المثال، إنسان يريد أن يعني ينقل موضوع مهم وقوي للجمهور، مثل الآن الحديث عن يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إذا أراد أن ينقل مثلا يعني حادثة الإفك، وأراد أن يتحدث عن حادثة الإفك للجمهور وهو متأثر بهذا، فينبغي أنه يقرأ مرارا ويستوعب الموضوع ثم يتخيل حجم الكارثة. يعني لو نتخيل الآن أنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق، ثم بعده أبو بكر صهره ورحيمه وزيره إلى آخره، يعني هؤلاء الشخصين وهم يعانون من هذه الحادثة ومن هذا الإفك العثيم لمدة شهر، كيف كان يعني حال النبي عليه الصلاة والسلام النفسي؟ يعني كيف كان حال أبو بكر رضي الله عنه؟ وعندما تروي الحديث عائشة رضي الله عنها وهي تصور لنا المأساة، ومن لطف الله عز وجل بهذه المرأة أنه ما عندها علم ولا عندها خبر، هي ما تعلم تماما، هي لم تعلم بالحادثة. يعني حادثة الإفك أو الحديث في الإفك والحديث في اتهام أم المؤمنين عائشة، وهو ليست هي الهدف والغاية من هذه التهمة، وإنما هي انتقاص لهذا الدين وانتقاص لمن يمثل هذا الدين، وأفضل من يمثل هذا الدين من حمل الرسالة هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل من يمثله من أتباعه هو أبي بكر. فإذا طعن في هؤلاء الاثنين وطعن في الدين، شطب على هذا الدين. فهؤلاء الخباث لا يستطيعون الطعن فيه مباشرة، وإنما الطعن فيما يطعن فيه. فعندما يكون يعني الحديث في هذه المرأة لمدة شهر، أمر غير سهل، لكن هي رضي الله عنها لم تكن تعلم إلا في آخر ليلة فقط، آخر ليلة فقط علمت. ففي آخر ليلة علمت فقط، فبكت تلك الليل حتى أصبحت، ثم نزلت براءتها في الصباح، لعلم الله عز وجل أنها لا تتحمل أكثر من هذا، فالله عز وجل عافاها أنها تسمع أو تعلم. فالخبر يعني حجب عنها تماما حتى آخر ليلة، فعندما علمت الله عز وجل بادر بإنزال الوحي وجاءتها البراءة. فعندما الإنسان يتحدث عن مثل هذا الموضوع الذي هو مؤثر، يعني إذا هو يتحدث عنه لابد أنه هو يتأثر أولا ويستشعر، ثم يبكي، لا بأس يبكي، لكنه يبكي أو يتباكى وهو لم يتأثر بعد، وهو لم يستشعر حجم المشكلة، لا يستطيع أن يؤثر في الآخرين. فلهذا لابد تكون نبرة صوتك، حركة جسمك، تفاعلك يكون صادق مع الحدث وصادق مع عباراتك وقوة العبارات. فلا تتأثر أنت بعبارات هي ليست قوية في الأصل، يعني أنت تقول موعظة هي ليست قوية وتتأثر أنت بها، وهي في الأصل ليست قوية، أو الكلمات اللي أنت اخترتها ليست قوية، أو الموضوع الذي أنت اخترته ليس قوي، وقس على هذا. فلهذا لابد أن يكون يعني حركة الجسم موافقة مع التعبيرات حتى تكون يعني أبلغ، وكذلك انك انت تكون طبيعيا بدون تكلف، يعني لا تستخدم، لا تتكلف هذه الحركات وهذه الايماءات ابدا، وانما هي على السليقه، على الفطره. هذا يعطي يعني قوه لطرحك. ثم ايضا مهم جدا ان الانسان المتحدث يعي تماما المكان الذي هو يتحدث فيه او الاشخاص او المستهدفين الى 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 هذا الحديث. فالانسان الذي يريد ان يطور نفسه، الانسان الذي يريد ان ينمي قدرته، الانسان الذي يريد ان يكون متحدث بارع، يبدا في بيئته التي هو فيها، بيته، مكتبه، زملائه، رفقته، مسجده الى اخره. فيبدا مع هؤلاء ويدرب نفسه، ثم يطبق هذه الاشياء التي تعلمها، يطبقها حتى تصبح كما ذكرنا في سلم التعلم. في سلم التعلم انها كانت في البدايه لا يوجد مهاره، لا يوجد وعي، ثم انتقلنا الى مستوى افضل وهو أنه يوجد وعي لكن لا توجد المهارة، ثم وجد الوعي، ثم وجدت معها المهارة، ثم اختفى الوعي وأصبحنا لسنا بحاجة إلى الوعي، والمهارة أصبحت تلقائية. فهذه تعتبر أعلى درجات سلم التعلم، وهذا الذي يعني نريده من الشخص أن يدرب نفسه عليه. فهو في البداية ربما يتكلف، ربما يرتب نفسه، يقول أولا أصنع كذا، ثانيا أصنع كذا، ثالثا أصنع كذا، وإذا حصل كذا أعمل كذا، وإذا قيل كذا أفعل كذا. هذه في الوعي، وهو يتعلم ويمارس المهارة مع هذا الوعي، لكن بعدها يصبح لا يذكر هذه الأشياء التي في الوعي، لا يذكرها، وإنما هو تلقائيا يقدم هذا الشيء على أفضل صورة. وهذا يعني ما نريده حقيقة من متحدثينا ومن معلمينا ومن مربينا والأمهات والجميع. ذكرنا أيضا أنه يعني هذه مرت معنا في الاتصال في البداية، ولعلنا يعني نستعرضها سريعا لمن لم يشاهد، أنه الوجه يعتبر أكبر جزء في الجسم معبر عن العبارات والكلمات والمشاعر، وفيه 80 عضلة. هذه العضلات من استطاع أن يتحكم فيها استطاع أن يوصل المعلومة إلى المستمعين. ولهذا يعني من أتقن حركة أو لغة الجسد، أو كما في يسمونها language body، يعني استطاع أن يصل إلى قلوب المستمعين. ثم أيضا أن من الأشياء التي يعني ذكرناها في الاتصال، وهي الاتصال البصري. فالمتحدث الجيد نجد أنه قوي في الاتصال البصري، فهو يرسل رسالة عن طريق بصره. وكما ذكرنا لكم من قبل أن الابتسامة كيف تكون، يعني ما هو الشيء الذي يبتسم في الإنسان، يعني الإنسان مبتسم، أو إذا طلبنا منه أن يبتسم، ما هو الشيء الذي يبتسم في هذا الإنسان؟ أنا أنتظر منكم إجابة. إذا قلنا والله فلان مبتسم، أو أنا أريد أن أبتسم للآخرين، فما هو الجزء الذي يبتسم في الإنسان؟ أذنه، عينه، يده، رجله، ما هو الجزء الذي يبتسم في الإنسان؟ شفتيه وبصره والوجه والفم، التصوير الفم أكثر. طبعا هم يعبرون عن الابتسامة بالشفتين أو بالفم، لكن الابتسامة الصادقة والتي تجدها في بعض الوجوه دون تكلف، في بعض الوجوه دون تكلف تجد هذه الابتسامة، تجد أن هذه الابتسامة مرتبطة بهذا الشخص في جميع أحواله، تغضبه يبتسم، تحسن إليه يبتسم، تسيء إليه يبتسم، هو إذا كان وجهه كله مبتسم، الشفتين مبتسمة، والعينين مبتسمة، والوجنتين مبتسمة، والجبين مبتسم، وكله مبتسم، ولم يصل هذا إلى هذه الدرجة إلا إذا كان قلبه مبتسم بحبه وطيبته وسلامة صدره. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوني أخرج عليكم وأنا سليم الصدر، يعني لا أريد أن أسمع فلان قال وفلان يقول وفلان فيه وفلان فيه، فأريد أن أخرج وأنا أحبكم كلكم. فلهذا يكون الشخص مبتسم، ما يكون مكفحر الوجه. فالابتسامة الجيدة والصحيحة هو أن يبتسم جميع الوجه، كل ما في الوجه يبتسم، لأنه هو الذي يظهر للناس، هو الذي يبرز للناس، لكنه ما ابتسم هذا الوجه إلا وقد ابتسم القلب أولا. ثم ذكرنا يعني عملية توزيع النظر والتوقف عند عيني من تحدثه لمدة من ثانيتين إلى 3 ثواني، هذه ذكرناها في عملية الاتصال. وذكرنا الحل عندما يخاف الإنسان من النظر إلى عيون الناس، فلينظر إلى جباههم أو إلى صدورهم أو إلى ما بين رؤوسهم، يعني رأس فلان وفلان في الوسط وكذا، حتى لا تقع عينه على أعينهم فيتأثر هو، يتأثر هو فيشتت عليه يعني أفكاره، وهم لا يدرون أنك أنت تنظر إلى جبينه، يعني هو هذا الشخص اللي تنظر إلى جبينه يظن أنك أنت تنظر إلى عينيه، لكن إذا كانت عيني هذا الشخص ترعبك أو أن عيني هذا الشخص تشتت فكرك فلا تنظر إليها، وإنما انظر إلى ما جاورها. وأيضا كما ذكرنا أن لغة البدن لغة مهمة جدا، وذكرنا هذا في الاتصال، وذكرنا أن الإنسان المتحدث الجيد ينبغي أنه يلم المام بالإشارات والإيماءات التي هي موجودة عند الناس والعبارات حتى يستخدمها. وأذكر أني قبل يمكن حوالي 7 سنوات أو في هذا الحدود، لا أذكر بالضبط، قدمت دورة في تشاد، سافرت إلى هناك وحضرها أكثر من 400 شخص، فكنت أسأل قبلها أسئلة كثيرة الناس، يعني ما هي النكتة اللي ممكن تعجبهم، ما هي الكلمات اللي ينبغي أن الإنسان يحذر لا يقولها فلها معنى عندهم سيء، ما هي الحركة اللي نحن اعتدنا عليها وتعتبر عندهم يعني لها معنى غير جيد، إلى خلاف يعني أشياء كثيرة. حرصت أني أجمع هذه المعلومات حتى أعرف كيف أخاطبهم، وما هي الإشارة المناسبة لهم، وما هي الكلمات المناسبة لهم، وما هي الأشياء اللي ينبغي الإنسان أنه يتجنبها أثناء الحديث. يعني هذه كانت يعني أشياء عاجلة وسريعة حول الاتصال، والاتصال بأهميته وكون أنه يعني يعتبر جزء من التفاعل وجزء من تبليغ الرسالة وجزء من التأثير في الناس، وهو يحتاج إلى جهد أكثر من هذا، يحتاج إلى وقت أكثر من هذا، ويحتاج إلى تفاعل منكم أكثر من هذا، وإلى سماع يعني آراءكم وأطروحاتكم أكثر من هذا الشيء، لكن لضيق الوقت يعني ما أحببت أني أكثر. وأيضا كنت أراعي الإخوة في غزة وهم يعني يجلسون لمدة ساعة أو ساعة ونصف، ولكنهم يجلسون وهم كأنهم على جمر، فهم في أي لحظة من اللحظات ممكن يضطرون إلى إخلاء المكان أو يطفى عليهم الكهرب، فما كنا نود أن نقطع عليهم يعني الموضوع دون أن يستكملوه، فحرصت أن أختصر هذه المادة في تقريبا 40 أو 41 شريحة، وحرصت أني أرقم الشرائح حتى أعرف أنا فين وصلت منها، هل أنا في منتصفها أو في بدايتها أو في آخرها. فأشكر لكم إنصاتكم، وأشكر لكم يعني تفاعلكم، وأشكر لكم حضوركم، ولعلي يعني أتوجه إليكم جميعا بطلب في أن نخصص يعني وقت السحر في هذه الليلة، وكل وقت يعني هو للإجابة أو يعني نرجع فيه الإجابة الدعاء، أن نخصصه في الدعاء لنا نحن، ندعو لبعضنا أن يقوي الله عز وجل إيماننا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح لنا ذرياتنا، وأن يصلح لنا أعمالنا، وأن يجعلنا مثل ما اجتمعنا في هذه الغرفة أو هذه القاعة ونحن لا نعلم ولا نعرف بعضنا البعض، وإنما نحن نزع من القبائل، أن يجمعنا الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن ينفس عن كل مكروب من هذه المجموعة كربه، وأن يقضي لكل صاحب حاجة حاجته، وأن يشافي مرضى كل شخص، وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن لا يخزينا ولا يضيعنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يسدد خطانا وأقوالنا وأفعالنا وأعمالنا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بنا وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، فهو يعني الولي وهو القادر على هذا. وكما يعني نعلم في ما نردد خلف المؤذن، نحن نردد خلف المؤذن كل ما يقول إلا في الحيحلتين، فكأنما نقول يا ربنا لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا نستطيع أن نكون من الأخيار، لا نستطيع أن نكون من المحافظين على أوامرك إلا بتوفيقك يا الله عز وجل وهدايتك، وقس على هذا. فنحن بحاجة إلى أن ندعو لأنفسنا. فأنا فقط يعني أريد أن أثير فيكم يعني اللجوء إلى الله عز وجل، ولعل كل واحد منا يتوجه في ساعة السحر أو في أي ساعة تأتي ويظن أنها يعني ساعة استجابة، قد البعض يكون لديهم الآن وقت نهار، والبعض يكون لديهم آخر الليل في الثلث الأخير من الليل، يعني مختلفين الأخوة في أوقاتهم، لكنه من أنعم الله عز وجل على المؤمن أنه يدعو لإخوانه وهو المستفيد، يدعو لإخوانه وهو المستفيد. فأنت تدعو لإخوانك ولكن هناك ملك هو خير منك يقول آمين ولك بمثل. فنحن بحاجة إلى الدعاء، ونخصص أيضا دعاء لإخواننا في غزة أن يفرج الله عنهم ما بهم من هم وغم. وكما ذكرت لكم من الأخ بشير الذي هو معنا وينقل هذه الدورة إلى إخوانه ويجتمعون في قاعة واحدة، أن ابن عمه وعمره حوالي 22 عاما هو من توفي في أنفاق رفح، ونسأل الله أن يجعلنا من الشهداء، وأشغله في العزاء لهذا الشاب، وهو صهره، هو ابن عمه وهو صهره، ونسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم ذويه الصبر، وأن يكثر في الأمة من الخير ومن أهل الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأحبر مرة أخرى يعني نطلب من إخواننا جميعا أن يلجوا إلى الله بالدعاء لنا نحن خاصة ولمن هم في طرفنا، وأيضا إخواننا في غزة لهم حق علينا، وجميع المسلمين عموما. والله عز وجل لا يعجزه شيء ولا تنقص خزائنه، ولو من دعا له المؤمنين عموما من أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة واستجاب الله عز وجل لا يعني ينقص من خزائن الله عز وجل. أشكركم شكرا جزيلا على حسن استماعكم، وأدعو الله عز وجل لي ولكم بالتوفيق، وأقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.